المخلفين يتعلموا دينهم ويتنقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتنقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يزيد طمأنينة نفوسنا وأن يذهب غمومنا وهمومنا وأن يعقبنا الخير والهدى والبر والتقى وصلاح الحال والمآل لنا ولأحبابنا وللمسلمين. أيها الإخوة المشاهدون وأيها الإخوة الحاضرون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعمة وأن يزيدنا وإياكم من الهدى. لم يزل الحديث متتاليا والكلام متتابعا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنعم الحديث هو ونعمة الوقفات، وما أحسن ما يقضى فيه من الأوقات. فطيبوا بذلك وقتا، وطيبوا بذلك نفسا، واستعينوا على ذلك فيما تستقبلون من حياتكم، فإن الأيام تنقضي والساعات تذهب، ولا يبقى للإنسان إلا مثل هذه الدقائق التي يرجو برها عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل حتى لا يذهب بنا الحديث والأحاديث متتالية، والحاجة إلى إتمام هذا المختصر أو هذه الأربعين ماسة. فننطلق بإذن الله جل وعلا إلى ما كنا توقفنا عنده أيها الإخوة، وهو الحديث الثامن، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أظن أنه أمام أعينكم وناظركم وبين أيديكم في كتبكم، وكذلك الإخوة المشاهدين أرجو أن يكون بين أيديهم هذا الحديث. كنا استهللنا الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ماذا؟ من جهة الإبانة عن عظمها توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم المهمات وأعظم الواجبات وأول ما ينبغي للمكلف أن ينقاد إليه وأن يمتثل له، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكما قلنا في الدرس الماضي، لما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغاية من خلق العباد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن تخلف عن التوحيد فإن حياته لا فائدة منها. فلذلك أزهقت الأنفس وأغيقت الدماء لأجل تحقيق هذه الكلمة والدعوة إليها. هذه مقدمة تذهب بأناس كثير إلى مسائل متنوعة، وهي مزلة قدم من جهة أن بعض الناس قد يأتي على دين الإسلام وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بشيء من إرادة الطعن أو أن ينفث سمومه أو يريد أن يدخل الشبهة على دين الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك من أهم ما ينبغي أن يقال هنا أنه يتفرع على هذا الكلام مسائل. أولها أنه لا إكراه في دين الله جل وعلا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى آية تتلى إلى يوم القيامة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ومن أشهرها حديث ثوبان: أغدو فإنك تأتي قوما أهل كتاب فإما أن يجيبوا إلى لا إله إلا الله، وإما العهد والجزية، وإما أن تقاتلوا. فمن عاهد على أن يبذل الجزية وأن يترك القتال ويبقى على دينه وعلى معتقده وعلى هويته، فإن ذلك مقر عليه في دين الإسلام. ومن أظهر الأمثلة على ذلك أن اليهود الذين كانوا أشد مناكفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلما بصدق دعوته، ومعرفة بما جاء في كتبهم عنه ومبشرات به، ومع ذلك كانوا بجواره في المدينة. هل أطرهم على الإسلام أطرا؟ هل قهرهم على ذلك قهرا؟ بل إنهم بقوا ومعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، أهل ذمة، ومع ما حصلت منهم من الممارسات، حتى نقض منهم من نقض من العهد، وجرت في قصصهم باعتبار قبائلهم ما تعرفونه وتحفظون، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ولكل حادث جاءت به السنة ودلت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث الأصل جاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجيب دعواتهم، كان يبايعهم ويشاريهم، أيضا دخلوا في أمانه، فيجب على أهل الإسلام أن يدفعوا عنهم، إلى غير ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا قوله أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، هل في الشرع قتال؟ هل في دين الإسلام قتال؟ نقول نعم، جاء فيه قتال، لكن هل هذا القتال قتال أتي جاء به الشرع ملقا على عواهنه، ولا خطام له ولا زمام، وكل يفعله كما يشاء، وكل يستحق القتل؟ لا وكلا، بل ثم شريعة مفصلة وأحكام منزلة وتفاصيل مبينة جاءت بها السنن ودلت عليها الأحاديث وتكلم عليها فقهاء الإسلام، ودون لأجل ذلك كتاب في كل كتب، في كل كتاب من كتب الفقه، على اختلاف المذاهب واختلاف الأزمان والأماكن. لا يؤتى هذا إلا على وجه صحيح، ولا يتحمله إلا من أذن له بتحمله. ولأجل ذلك جاء في هذا الحديث أنه قال أمرت ماذا؟ أن أقاتل الناس. فالآمر هو الله، والمأمور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم فإنه مما ينبغي أن يتبين أن الجهاد إنما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من ينوب منابه من له الإمامة العظمى. وتقرر ذلك عند أهل السنة والجماعة أن القتال مع كل إمام بر أو فاجر. أما أن يأتي بعض المسلمين ويقول نحن نقاتل هنا، وهؤلاء يقاتلون هنا، وهؤلاء يتركون عهدا، وهؤلاء ينقضون عهدا، فكل ذلك ليس مأمورا به. ولذلك ما يحصل الآن من بعض ممارسات جهلة المسلمين وسفهائهم، ومن غرهم بعض أهل الأهواء والشبه في التصدي لما يسمونه بالأعمال القتالية والانتحارية وما يتبع ذلك، فإنما هذا على غير أصل صحيح، وعلى غير وجه سليم. كما أنه مما يتقرر عند أهل العلم أن الجهاد إنما مبدأه الإمام ودولة الإسلام، فلا يمكن أن يبدأ القتال من جهة أحد الناس في دولة بقوا فيها معاهدين وأتوها آمنين وأتموا عهدا بينهم وبين من دخلوا في ديارهم وأووا إليهم. فكل ذلك مما ينبغي أن يعلم أنه من أعظم المسائل التي جاء بها الشرع ودلت عليها الأدلة ونص عليها هذا الحديث الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. فإذن لا يمكن أن نقول ما ليس في الشرع قتال، فيه قتال، وقتال طلب وقتال دفع، وهذا مقرر لكن على أصول صحيحة. ولأجل ذلك تجد أن كل الدول يوجد عندها وزارة دفاع وجيوش وترسانة أسلحة ونحوها، هل نقول أنها يعني بذلك من فعلت ذلك فهي ناوية للشر مريدة للسوء؟ لا، كل يدفع عن ذلك على حسب ما يراد من دفع شر أو إذهاب بلاء أو نحو ذلك مما يستوجب النصرة المظلوم والقيام مع الضعيف وغير ذلك من الأمور التي هي معروفة. فما دام أن الأمر على أصل صحيح وعلى منهاج قويم فإن ذلك لا عضاضة فيه. ولذلك حتى في غير دين الإسلام، سواء في النصرانية أو في اليهودية أو في غيرها، فإن ذلك متقرر. ومع ذلك لم يوجد ما وجد في شريعة الإسلام من التفاصيل التي في ابتداء القتال وفي توجهه وفي احترام العهود وفي النظر في المواثيق وفي عدم الإكراه وفي النظر إلى تفاصيل المسائل في أحكام القتال حال قيامه والبعد عن قتل من لا يقاتل والنساء والضعفة والصغار والعباد وأهل الصوامع ونحوها. وأيضا ما يكون بعد انتهاء المعارك من مسائل في الأسرى وأحكامهم والوفاء بالعهود أو الهدن ونحو ذلك، فكل ذلك مبين في دين الإسلام، ظاهر في شريعتنا، فعلم به أن هذا من أعظم ما جاءت به هذه الشريعة، فليس هذا مما ترمى به، بل مما مزية من مزاياها، ويعني مما نفاخر به، ونعلم أنه لم يأتي شرعة بمثل ما جاءت به شرعة الإسلام. أيضا من المسائل التي تتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هنا، لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أو يشهد أن لا إله إلا الله، فيه إشارة إلى ما يحصل به الإسلام، هو تحصيل الشهادة. فإن قال قائل ظاهر الحديث أنه لا يتأتى ذلك إلا بقوله أمرت حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فهل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرط لحصول الإسلام أم لا؟ المتقرر عند أهل العلم أن الدخول في الإسلام يحصل بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك جاءت في روايات حديث ابن عمر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وعلى ذلك تدل دلائل الأدلة الأخرى، ففي حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. واضح يا أخوان؟ فإن قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث؟ نجيب عن هذا الحديث بما ذكرنا في الرواية الثانية، ثم إن المقصود هنا إما أن شهادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي من مكملات تحقيق الشهادتين، ولذلك قال بعض أهل العلم وهو معروف وقد تكلمنا عليه أن تارك الصلاة يكفر، نعم، وإما أن يقال وهذا أولى لأنه يأتي الإشكال في الزكاة والزكاة تاركها لا يكفر، وإما أن يقال المقصود هنا هو التزامها، فإن من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد والاستسلام، فكان ذلك يعني معنى صحيحا ولا إشكال فيه. ثم يكون إذن قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فيه إشارة إلى المسألة المتقررة عند أهل العلم، وهو أن من أهل الإسلام من امتنع عن شعيرة من شعائره الظاهرة وفريضة من فرائضه المتحققة فإنه يقاتل، فإن وهذه تنبه لها، فإنه إجماع عند العلماء أن من ترك واجبا من الواجبات الظاهرة سواء كان فرضا عينيا أو فرضا كفائيا فإنه يقاتل. وهذا يؤخذ من ماذا؟ من مثل هذه الدلالة، فقال فعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فمن حق الإسلام أن يقيموها، ومن حق الإسلام أن يقيموها، ولأجل ذلك قد ينبعث إلى قتالهم الإمام، ومع ذلك لا يكون قتالهم على سبيل الكفر وإنما إقامة هذه الشعيرة والالتزام بها. ولذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإن سمع مؤذنا أو مناديا وقف وإلا أغار عليهم، فمن هذا أخذ أهل العلم. طيب لو تركوا سنة أو تمالؤوا على ترك سنة من السنن، لأهل العلم فيه خلاف إذا تمالؤوا على تركها والإعراض عنها، فبعضهم يقول بالقتال وبعضهم لا يقول، لكن المتقرر ما يتعلق بالوجوب سواء كان وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. ولأجل ذلك كان هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي يعني استدل بها فيما يتعلق بقتال المرتدين في عهد أبي بكر الصديق وقتال مانعي الزكاة. فطبعا من العرب من ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق عليهم هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولأنه جاء في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم، فاندرجوا في هذا الحديث. وأيضا من منع الزكاة، ومن منع الزكاة منع فريضة قد يكون مع بقائه على أصل الملة والدين، لكن هو ممانع فاستحق القتال من أجل هذا الحديث. ولأهل العلم في هذا تفاصيل معروفة، فلأجل ذلك كان قتالهم ظاهرا. وهذا أيضا مستقر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيض الله له أبا بكر حتى استقر ذلك عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لما قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فكأنه جعل الصلاة كما يقول ابن رجب ويقول غيره محل إجماع في أن من تركها يقاتل. وهذا أيضا عند عامة الفقهاء كما هو معلوم، وتقدم هذا معنا. ثم قال: من فرق بين الصلاة والزكاة. ويأتي هذا الحديث في الاستدلال به. بعض أهل العلم، وهذه يعني لطيفة يحتاج بس التنبيه عليها، أنهم ربما قالوا يعني كأنهم استغربوا هذا الحديث وقالوا: لما لم يستدل به أبو بكر، ولما غاب عن عمر في مراجعته مع أبي بكر؟ فنقول: لا 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 يدل ذلك على شيء، بل هذا في الصحيح، وهو أصح ما جاء في بعد كتاب الله جل وعلا في البخاري، وجاء أيضا ما يسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنما كما يقول أهل العلم أن بعض الأحاديث أو بعض المسائل قد يحفظها الصغير وتخفى على الأكابر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مما حفظه وجاء به أو أفاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني ينبغي أن نقف عند مسألة مهمة، وهي حرمة دم المسلم. فمن أسلم فقد عصم دمه وحفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الله جل وعلا في كتابه يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وما قبلها: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الأحاديث الدالة على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: زوال الدنيا برمتها أهون من إراقة دم مسلم. ولما قال إن عن حرمة الكعبة: وإن ما أعظم حرمتك على الله جل وعلا، ولا حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. فكل هذا يدل على حرمة دم المسلم. ولأجل هذا يتفرع الحديث عن بعض سفهاء المسلمين في هذه الأزمنة الذين استباحوا الدماء عبر جماعات أو منظمات، غاية ما جمعوا بعض الدلالات أو الأحاديث أو الأهواء، وبدأوا يثورون على المسلمين ويسيرون فيهم قتلا وإراقة لدمائهم واستباحة لأنفسهم. كل ذلك من الأهواء الشيطانية والبلايا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أولئك، وهم الخوارج الذين يخرجون على الأمة يقتلون برها وفاجرها ولا يترفعون عن استباحة دماء المسلمين. ولأجل ذلك أنا أوصي الإخوة طلبة العلم، وأوصيكم وأوصي كل من وصل إليه كلامي هذا، أن يعلموا أن الشرع عظيم، وأن الدين منزلته كبيرة. والله جل وعلا يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لطالب في أول طلبه، ولا لمن ابتدأ العلم في أول مراحله، ولا من قطع في ذلك شوطا، أن يفتات على المسلمين في هذه المسائل الكبار وفي مثل هذه المسائل العظام. فهذا هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع جلالة قدره. لما خفيت عليه المسألة في أول الأمر لم يكن له لينازع أبا بكر، وإنما راجع، ولم يكن له ليخالفه، بل سأله ولا يقول: فما زلت حتى شرح الله صدري لذلك. فيعلم من هذا أن المسائل الكبار إنما لها الأئمة الكبار والعلماء وأهل العلماء الإسلام، لا أن ينبغي لها الصغار أو الطلاب أو المتهاونون بالدماء المسرعون إلى الفتن الفرحون بالضلالات والمحن، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الحذر، فإن في هذا الحديث من أعظم الدلالات على هذا الأمر والتنبه له. هنا أيضا مسألة مهمة، وهي أن تعلقات الأحكام في الشريعة إنما هي بالظاهر، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله جل وعلا. فإذا كان سرائرهم كانت نظيفة صحيحة فهذا إلى الله وهم مقبولون عند الله، وإن كان دون ذلك فأمرهم إلى الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين، واستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم كما نص على ذلك ابن رجب وغيره أن توبة الزنديق عند بعض أهل العلم مقبولة بناء على هذا الحديث، وهو أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد عصم دمه وحسابه على الله جل وعلا. هذه يعني أهم المسائل على شيء من الاستعجال الحقيقة، لأننا بحاجة إلى الإتيان على جميع هذه الأربعين قدر الاستطاعة، والله نسأل أن يوفقنا لذلك. وهي جملة من المسائل التي عرضت على عجل، فأرجو أن أكون يعني قد وفقنا في الكلام عليها وأتينا بما يحتاج إليه منها. هل تحتاجون إلى سؤال أو ننتقل إلى الحديث الذي بعده؟ واضح؟ في شيء تحتاجونه؟ طيب ننتقل إلى إذن الحديث التاسع، لعلك تقرأه يا صهيب بارك الله فيك.
قال المصنف الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
نعم،
رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث عظيم أيضا، وهو من الأحاديث العظام التي لها معاني كبيرة ودلالات نافعة مفيدة لكل مسلم ومسلمة، وأحوج ما يكون إليه طالب العلم في العناية به. فأول ما يمكن أن نتكلم عليه في هذا الحديث، طبعا أبو هريرة من المكثرين من الرواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ حينما بسط رداءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة حملة الأحاديث الصحيحة، وكانت السنن في كل من جمعها تعود كثير من الأحاديث إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله أن يجعلنا من حفظة العلم والناقلين له والقائمين به والداعين إليه والمهتدين به، وأن يجعلنا من المعلمين لذلك، به نحيا وعليه نلقى الله سبحانه وتعالى. المسألة التي نبتدئ بها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، في هذا الحديث أول ما يمكن أن نقف عنده، وهو العلم بأن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول أهل الإسلام، لا يصح لعبد الإيمان حتى يكون مستجيبا مستمرا مهتديا مقتديا مستنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، فدل على أن الاستجابة لرسول الله هي في معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأن من مقتضياتها التصديق لأخباره والائتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره. هذه مسألة، ولأجل ذلك من جاء في هذه الأزمنة من ظلال المسلمين أو من المنحرفين نسأل الله السلامة والعافية، فقال: لا نقبل إلا ما في القرآن، فأولئك مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله. ففي كتاب الله الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 آية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك، وهم الذين يسمون بالقرآنيين، لا في أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الخبر مني فيقول ما كان في كتاب الله أخذته وما كان دون ذلك فلا، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دال دلالة ظاهرة على الاستجابة والاستقامة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إذن هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهنا مسائل تتعلق بالنواهي، وهي أن النهي الذي نهى عنه الله جل وعلا أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في امتثاله أجرا وفي البعد عنه ثوابا، إذا كان للعبد فيه نية وإذا كان له فيه قصد بالبعد عن المحرم، لأن النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم والامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة، فكان ترك النهي طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان العبد إذا نوى بذلك الامتثال مطيعا لله سبحانه وتعالى ومطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من أهم المسائل. طبعا قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يدخل في هذا جميع النواهي، سواء كانت نهي تحريم كالسبع الموبقات مثل الشرك والسحر والزنا والخمر ونحوها، أو كان ذلك من المحرمات الأخرى كالكذب ونحوه، وبعضهم طبعا عد شيئا من هذه في الكبائر وبعضهم لم يعدها، على كل حال سواء من المحرمات التي هي دون الكبائر من الصغائر أو كان ذلك مما نهيه نهي كراهة، بمعنى أنه يثاب الفاعل يثاب التارك ولا يعاقب أو ولا يستحق العقاب من فعل ذلك. فهذه من الأشياء، ولأهل العلم تفاصيل فيما يتعلق بما كان نهيه نهي كراهة وما كان نهيه نهي تحريم، وبعضها ظاهر بين في الحرمة وبعضها دون ذلك وبعضها متردد، وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك في حديث المشتبهات. ومن أكثر النواهي التي تدخل في المكروهات ولا تصل إلى المحرمات ما يتعلق بالآداب الشرعية، كما نص على ذلك أهل العلم، فإنهم قالوا أن كونه من الآداب قرينة صارفة له من الحرام إلى الكراهة. مثل ماذا؟ مثل الأكل بالشمال والشرب بالشمال ونحو ذلك، فقد يعني دلت السنة على أنه من الآداب فيكون مكروها غير محرم غير محرم. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طبعا الاجتناب هو المجانبة، والمجانبة هي المباعدة، ولذلك قال الله جل وعلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله جل وعلا في كتابه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وفي ذلك أحاديث ودلالات كثيرة في الائتمار بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى غير ذلك من الأدلة. لكن ما ينبغي الوقوف معه هنا، لما قيد الأوامر بالاستطاعة وأطلق النواهي في الاجتناب مطلقا؟ هذه مسألة كبيرة ولأهل العلم فيها كلام. منهم من قال بناء على هذا الحديث أن الاجتناب النواهي أعظم من امتثال الأوامر، وذلك لأنها مطلقة ليست بمقيدة بالاستطاعة. وهذا يعني مال إليه أحمد، مال إليه الحسن البصري، وجاء عنه في كلام، وجاء عن جماعة من السلف، ولذلك بعضهم يقول مثلا لا ترك دانق من المحرم خير من 500 حجة. دانق مبلغ بسيط عندهم من الفلوس النافقة التي لا اعتبار بها. نعم، ولأجل ذلك قال بعضهم لن يترك أحد المحارم حتى يكون من أعبد الناس. ويقول بعضهم أيضا أن الأوامر والنواهي يأتي بها البر والفاجر، لكن المعاصي لا ينتهي عنها إلا الصلحاء والأتقياء. فهذا قول لبعض أهل العلم وهو معتبر. ولأجل ذلك يعني حتى بالرجب وإن يعني كأن عنده يعني مثل ليس مثل التردد وإنما محاولة الجمع بين ذلك، لكنه قال ويشبه هذا ما جاء عن أحمد أن النواهي جاءت صعبة ومطلقة وأن الأوامر جاءت مقيدة بالاستطاع. واضح؟ بعض أهل العلم نحى منحا آخر وقال أن الأوامر أعظم، لكن لما كانت النواهي لا يحتاج فيها إلى عمل وإنما غايتها ترك، والعمل هو الذي يحتاج فيه إلى كلفة ومشقة وطاقة، فلأجل ذلك هي التي قيدت بالاستطاعة لأنها فيها انبعاث وعمل، أما النواهي فيها ترك. وهذا له وجه، وإن كان بالرجب رحمه الله يعني كأنه رد ذلك وقال حتى النواهي يعني إذا انبعثت النفس إلى وتطلعت إلى شهوة من الشهوات كشرب خمر أو إتيان محرم من النساء ونحو ذلك فإنه لا يكاد يصرف النفس ويحجبها إلا شيء يقر فيها كبير من الإيمان بالله جل وعلا والخوف منه وهكذا. فعلى كل حال يحتمل هذا وهذا. وبعض ومما ذكروه فيما يتعلق بذلك أن بعضهم يقول أن اجتناب النواهي هنا متعلق ب أو مقارن بنوافل العبادات فهو أعظم منها، وأما الأوامر من حيث هي أوامر فإنها أعظم لكونها مقصودة بذاتها ولكونها إيش ترك جنس العمل، يعني ترك أن لا يعمل الإنسان عملا يذهب إيمانه، لكن النواهي فعلها لا يقتضي إيش ذهاب الإيمان. فأيضا الأوامر مقصودة لذاتها، وأما النواهي مقصودة لغيرها لما يترتب عليها من المصالح الشرعية حتى الشرك بالله جل وعلا تحقيقا للتوحيد. فعلى كل حال يعني هي متأرجحة بين هذا وذاك، من أهل العلم كما ذكرنا من غلب جانب النهي وأنه أعظم، ومنهم من قال الأوامر وفيما ذكرناه من هذه الأمور يعني ما يدل على عظم الأوامر، ولا يتأتى للإنسان صلاح إلا بالإتيان على الأمرين، اجتناب للنواهي ومباعدة لها وحمل نفسه على ذلك والإتيان بالأوامر وأن يتقي الله ما استطاع، لأنه مهما بلغ فإنه لا بد أن يكون مقصرا. ولذلك من رحمة الله أنه أنزل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن الله جل وعلا قال قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله جل وعلا قد فعلت. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسائل هنا قال كثرة المسائل ولم يقل السؤال، لأن السؤال قد جاء الأمر به في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجاء من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء جبريل وجاء ذلك كما تقدم بنا، والصحابة أيضا كانوا يفعلون ذلك، إن لاقوا العدو غدا وإنه ليس معنا سكاكين أفنذبح بالقصب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدلهم عليه، كل هذا يدل على إباحة السؤال إذا احتاج إليه. فما المنهي عنه؟ المنهي عنه الكثرة، والكثرة المقصود بها هنا إما ما يكون فيه دعوة إلى التعنت أو تشريع ما يكون فيه مشقة على المسلمين، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المسلمين جرما إيش من يسأل المسألة فتحرم لأجل مسألته كما في الحديث الذي في الصحيح، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها أو لا تسألوا عنها. واضح؟ فهذا من المسائل المهمة وهو عدم التشقيق أو التعنت في المسألة، ولذلك بنو إسرائيل إنما أهلكهم تعنتهم في المسائل كما في قصة البقرة وذبحهم، حتى يعني جعل الله جل وعلا عليهم في ذلك من الكلفة ما كادوا ألا يستطيعوا حمله. والثاني أنه أيضا مما يدل على هذا ما جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج، قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. يقولون ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم. وإن مما جاء أيضا مما هو داخل في هذا الحديث، وإن كان هذا أيضا مختص بزمن النبوة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم كان يسأل أسئلة لا فائدة فيها، من أبي؟ أين ناقتي؟ كما جاء ذلك في البخاري. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ولذلك كان المهاجرون يعني لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا ممنوعون من ذلك. ولذلك يقول نواس بن سمعان جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة ما منعني من الهجرة إلا أن المهاجر لا يسأل. ولذلك كان الصحابة يقولون كنا نفرح بالرجل يأتي من البادية يكون عاقلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة. فعلى كل حال جماع ذلك أن المنهي عنه هو كثرة الأسئلة، سواء ما تعلق ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه تعنتا أو يكون فيه نوع استهزاء أو ما لا فائدة فيه، نعم، أو ما يكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل فيه إيش؟ اتباع للأهواء وتشقيق للأمور وتكلف فيها وتعنت منها. ولذلك ذكر شراح الحديث في هذا الحديث أن كثرة الأسئلة تمنع الامتثال، ولذلك ذكر هذه المسألة بعد ما أمرتكم به فاستطعتم. فكثرة التشقيق ونحو ذلك تمنع تحمل على ذلك. ولأجل هذا جاء عن الصحابة النهي عن هذا. لما سئل أبي بن كعب قال أرحنا من هذا حتى يقع فننظر لك رأيه. وجاء نحو من ذلك عن ابن عمر لما قال ذكر الاستلام الحجر قال أرأيت إن زحمت أرأيت، قال اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تتكلف. وجاء عن السلف وذكر في الأثر النهي عن الأغلوطات. ما الأغلوطات؟ هي كثرة المسائل التي طيب إذا حصل كذا، إذا حصل كذا، إذا حصل كذا. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه من علامة الساعة والأمور التي لا وتعلم الدين لغير العمل، إنما يتعلم الدين للدنيا والنقاشات والجدال. وكان الإمام مالك لما سئل قال تكون عندي السنة أخبر أجادل عليها، قال لا أخبر بها فإن قبلت وإلا فاسكت. ولم يكن ديننا دين جدل ولا دين مراء ولا أخذ ورد، وإنما هو دين استسلام وانقياد وقبول وطمأنينة واهتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث وكثرة المسائل. وإن هذا إذا كان بن وهب ذكر عن مالك يقول أدركت أهل هذه البلدة يعني المدينة وكانوا يكرهون المسألة ليس كحال الناس اليوم. إذا كان هذا في حال الإمام مالك فكيف بالناس اليوم وهم يتشدقون في الأسئلة ويشققون المسائل ويسألون عما لا حاجة لهم به. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين كلام جميل يعني في هذا، فيقول المسائل إما إن كانت من المسائل التي دل عليها الدليل فالسؤال عنها صحيح حتى ولو لم تقع لأنه من الفقه في دين الله، ومثل ذلك المسائل التي لم تقع ولم يأتي بها دليل لكن مما يظن وقوعها فيحتاج إليها، كمسألة مثلا الجمع لو كانت السماء إيش ملبدة بالغيوم. ولذلك قالوا إن لاقوا العدو غدا وإن لا نجد سكاكين فماذا نفعل في ما يذبحون به، واضح؟ فعلى هذا قال. والثالثة هي التي جاء عن السلف النهي عنها وهي المسألة التي لم يأتي بها نص ولا يظن وقوعها فيكون السؤال عنها تكلفا والنهي ويتحمل على ذلك كراهية السلف وأحاديثهم. هذا إذا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما أهلك الناس بأعظم من المخالفة للأنبياء وترك أوامرهم ومشاقتهم في ما جاء عنهم. الناس اليوم قدموا العقول الناس اليوم ذهبوا إلى الآراء، الناس اليوم قنعوا بما عند فلان الشرقي أو فلان الغربي أو في النظريات أو في الأمور التجريبية أو غيرها، حتى خالفوا أقاويل الأنبياء والمرسلين وما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، فذلك عنوان البلاء وسبب الفساد وحصول الشر في الأرض. والله جل وعلا يقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن أعظم الفساد مخالفة أنبياء الله جل وعلا ورسله. فما دعا الناس إلى غير سنة إلا دعوا إلى ضلال ودعوا إلى بلاء ودعوا إلى شر، جاء به شرقي أو غربي. والناس اليوم مولعون بتراجم ما عند أهل الغرب وما عندهم في النظريات وما يقرروه في العلوم التي مبناها انقداح العقول وما ظهر في الأفكار وما تلقوه مما على أصل صحيح أو ليس أو كان دون ذلك، وهو أكثر الأمر وأعظمه، وما يحصل به فساد الناس في دينهم ودنياهم. فلذلك قننوا القوانين وجعلوا الدساتير ونحوا منحى الديمقراطية والتعددية والرأي والرأي الآخر، كل ذلك ليس على أصل صحيح. فالأصل الشرع على الاستسلام والاهتداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. لا تعظم رأيك. فالأمر ليس في تعظيم الآراء ولا في الانقداء والمشي إليها. هذا من أعظم الأمور التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد التلقي، يريد الخير، يريد الانتفاع، يريد أن يترقى في العلم، أن لا يكون كذلك. فمتى ما صغر الإنسان نفسه وأبعد رأيه وفق للهدى. ولذلك كان في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلهم تكلفا. فهذه من الأمور العظيمة التي ينبغي لنا أن نتنبه لها، وقد نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فيا خيرة من استقام على ذلك واستجاب له واهتدى بهديه واستمسك بسنته، فإنه يوشك أن يكون على خير عظيم. هذه جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، وهو الحديث التاسع. ما نريد الإطالة، لعل فيما ذكرناه كفاية. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث العاشر. تقرأ يا صهيب، جزاك الله خير. نعم.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم
إن الله تعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له.
رواه مسلم. نعم. هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا من الحديث العظيمة الذي اشتمل على مسائل مهمة مما قام عليه دين الإسلام، وأن كل ما اشتملت عليه شرائع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشعائر دينه فإنها طيبة في اعتقاداتها وفي أقوالها وفي أفعالها، مستمدة مما كمل لله جل وعلا من الصفات وتم له من الصفات سبحانه وتعالى، ونزه عنه من النقائص. لأنه لما قال إن الله طيب إشارة إلى أن الشيء إذا طاب كمل وتم وتنزه عما ينقصه وعما يعكره، فكان تمام الكمال للأسماء والصفات والتنزه عن النقائص كلها. ومناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أن من آثار كمال الله جل وعلا وتنزهه عن النقائص كمال هذه الملة وكمال هذه الشرعة، ثم أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا تاما مكتملا بشروطه وقيوده وأركانه على ما جاءت به الأدلة. فلما قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ضرب الله مثلا كلمة طيبة، أي كلمة أعظم من كلمة التوحيد؟ بها يصفو القلب وبها يلتفت عن الخلق، وأي خبز حينما تتوجه النفس إلى صنم أو إلى قبر أو إلى عبد من العباد أو إلى بهيمة من البهائم، هل بينهما مقاربة؟ أعظم ما يكون بينهما من المفارقة. فلذا أجل إذا كانت كلمة طيبة وكان تحقيقها طيبا وكان ضدها خبيثا. تأمل قول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب والعمل الصالح، فما كان من الكلام فيه إحسان، ما كان من الكلام فيه نصح، ما كان منه سلام، ما كان منه دعاء، ما كان فيه تخفيف لمصاب مريض أو تعزية مصاب أو غير ذلك، فهو طيب فهو مقبول. وما كان دون ذلك من سباب، من شتام، من غيبة، من نميمة، فلا يكون مقبولا. أي شرعة أعظم من ذلك؟ قل مثل ذلك: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيبين بماذا؟ بالإسلام، بالاستقامة على شرائعه، بالاستمساك بحبله، بالاعتمار بأوامره، بالابتعاد عن نواهيه. وضدهم من يكون على الخبث وظلموا أنفسهم فتقبضهم الملائكة على أسوأ حال وأسوأ خاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. فلأجل هذا قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكان من أن هذه الشرعة طيبة في كل أحكامها، ومن كما طيبها أنها خففت على المعسر ويسرت على ما كان فيه مشقة، ورفع الحرج ولم يكن فيها شيء يكون على العباد فيه بلاء ومحنة لا يطيقونها ولا يحتملونها. وإلا فما يكون في التكاليف من تكاليف، هذا ابتلاء الله جل وعلا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقوله لا يقبل هنا، ما المراد بنفي القبول هنا؟ نقل ابن رجب، نقل غيره من شرحوا هذا الحديث، إما أن يكون النفي للقبول للعمل مطلقا فيلزم العبد القضاء، وإما أن يكون نفسيا للثواب كما جاء في النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة العبد الآبق، يعني الذي هرب من سيده، يعني ذا وإن كانت الفريضة قد أديت عنه لكنه لا يقبل له عمل. والثالث الثناء وتحصيل الأجر والمثوبة عند الله جل وعلا. وكثير من أهل العلم قال من أن المقصود هنا هو نفي قبول حصول الثواب والثناء على صاحب ذلك بالعمل، لأن الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. على أن هذه المسألة فيما يتعلق به نفي العمل من حيث الصحة أو عدمه ونفي القبول يعني له تفاصيل عند أهل الأصول بحسب العبادات، لكن هنا لما قال لا يقبل الظاهر أن تعلقه بالثواب والثناء على الفاعل كما نص على ذلك أهل العلم. فيندرج على ذلك مثلا من حج بمال غير مباح، محرم أو مسروق أو مغصوب أو نحوه، أيضا من صلى صلاة في مكان مغصوب أو في ثياب مغصوبة، ولأهل العلم في ذلك تفاصيل لا يسع الحديث عنها على وجه التفصيل. هنا قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كل ذلك قد جاءت به آيات الله جل وعلا ونطق بها كتابه. فكان أعظم ما في هذه الشرعة أنها جاءت بكل ما يكون فيه طيب تطيب به النفوس وتطيب به القلوب وتطيب به الحياة ويطيب به الحال ويطيب به العبد بعد الممات، كما قلنا في الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فنعم ما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقيق بنا أن نفرح بهذه الشرعة وأن نستمسك بهذه الطيبات وأن نستقيم عليها. وليعلم العبد أنه مهما انتقل من ما جاء به الشرع إلى غيره إلا وقع وارتكس في الخبائث. الذي يترك النكاح إلى الزنا فهو يتلطخ بالمحرمات ويتلطخ بالدنس ولا ينفك من بلاء ذلك وعاره وبلائه في الدنيا وفي الآخرة. والذي يتخلص من مجالس الخير والبر والإحسان فإنما ينتقل إلى مجالس السوء والشر والسباب والشتام. والذي ينتقل من أكل الطيبات والمباحات فإنما ينتقل إلى المحرمات والنجاسات وغيرها أيا كان انتقاله. هذا من الأمور التي جاء بها الحديث. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني هذا باب من أهم الأبواب التي جاء فيها يعني طلب الطيب من القول، وهو عبادة من العبادات، وطلب أسبابها القبول فيها والبعد عما يكون مانعا منها. ولما كان من أعظم ما يحتاج إليه العباد في هذه الدنيا التعلق بالله ورجاء الله ودعاء الله والتوجه إلى الله جل وعلا، أحوج ما يكون إليه العبد في كل أحواله، منكسرا بين يدي الله، مخبتا لله، خاضعا لله مهما على قدره. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، فمن دونه أحوج ما يكون إلى الله وإلى دعاء الله جل وعلا، إن كان ملكا أو أميرا أو وزيرا أو رفيعا أو تاجرا أو وضيعا أو حقيرا، كلهم لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك جاء هذا الحديث في ذكر أسباب الإجابة وتحصيل ما يتعلق بالتعلق بالله جل وعلا والأسباب المعينة على ذلك والبعد عما يكون مانعا من الحديث في مثل هذا يطول. أرى الوقت قد يعني أزف وانتهى، لكن لعل فيما ذكرناه كفاية، ولعلنا أن نقف على بقية هذا الحديث في مستهل اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يهدينا وأن يوفقنا لكل خير وهدى، والإخوة المشاهدين والمستمعين جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعقبنا والمسلمين خيرا في أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم وبلدانهم، وأن يؤمن المؤمنين ويرد أو يجمع المتفرقين، وأن يعقبنا صلاح الحال والمآل، إن ربنا جواد كريم. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة الذين كانوا سببا في مثل هذه اللقاءات خير الجزاء، إن كانوا معنا ناقلين ومصورين ونحو ذلك، أو كانوا أيضا قائمين على هذا البناء الموفق بإذن الله جل وعلا أو داعمين له، أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. والله نسأل أن نلتقي وإياكم على خير وهدى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى.